وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث فيما سبق عن النجاسات، وذكرنا أن النجاسات 10 أنواع، تقدمت 7 أنواع، 7 أقسام. القسم الثامن هو المسكر أو المسكرات، كل مسكر هو محرم تناوله، وإنما الكلام وقع بين الفقهاء في نجاسته، هل هو نجس أو ليس بنجس. هناك خلاف بينهم، والمحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه يبني على النجاسة، ولذلك يقول الثامن من النجاسات المسكرات، وفي تنجيسها خلاف. طبيعي المناسب في العبارة أن يقول وفي نجاستها، في نجاسة المسكرات خلاف، أي خلاف بين الفقهاء، والأظهر عنده عند المحقق النجاسة. وفي حكم المسكرات العصير، يعني العصير العنبي، العنب إذا وضع على النار وغلى، فقبل أن يذهب ثلثاه، ثلث العصير ويبقى ثلث، هو نجس، يتنجس بالغليان، وإذا اشتد وقوي غليانه يصير نجسا، هكذا المعروف بين الفقهاء، ويبقى على النجاسة إلى أن تمر عليه فترة، ينقص بالتدريج إلى أن يبقى ثلث المقدار، فإذا ذهب الثلثان وبقي ثلث طهر من النجاسة. ولذلك يقول وفي حكمها، أي في حكم المسكرات، من حيث الحرمة ومن حيث النجاسة، في حكمها العصير إذا غلى، يعني غلى بالنار واشتد، أي اشتد غليانه، وإن لم يسكر، هو أفرض لم يسكر لكن مع ذلك هو نجس. التاسع الفقاع. الفقاع هو عبارة عن ماء الشعير، عن البيرة، المسمى بالبيرة ماء الشعير، أيضا هو حرام ونجس من النجاسات، وإن لم يسمى خمرا، وإن لم يكن مسكرا، حتى وإن لم يكن مسكرا هو مع ذلك أفرض لم يدخل تحت القسم الثامن، لكن مع ذلك هو نجس لدلالة الأدلة الخاصة عليه. العاشر الكافر. المقصود الكافر نجس، والمقصود من الكافر أحد قسمين. القسم الأول هو الشخص الذي لا يتخذ الإسلام مذهبا ودينا له، كالملحد وكاليهودي وكالنصراني وكالمجوسي وغير ذلك، أي شخص من الأشخاص الذي لم يتخذ الإسلام دينا له فهو كافر، هذا القسم الأول. والقسم الثاني الذي اتخذ، القسم الثاني من الكافر الذي اتخذ الإسلام دينا له ولكن ينكر ضرورة من ضروريات الدين الإسلامي، ومثال ذلك الغلاة، الغلاة الذين يغالون في أهل البيت صلوات الله عليهم، حتى أن بعضهم يعتقد في الإمام عليه صلوات الله وسلامه عليه أنه الرب. هؤلاء أنكروا ضرورة من ضروريات الدين، كيف يكون الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ربا؟ هذا خلاف إنكار لضرورة من الضرورات. فهم وإن كانوا يتشهدون الشهادتين ولكن مع ذلك يتخذون الإسلام دينا، لكن حيث أنكروا هذه الضرورة فيحكم عليهم بالكفر، وكالخوارج الذين خرجوا على الإمام عليه سلام الله عليه، كل خارج على إمام زمانه، ومن أمثلته الواضحة الذين خرجوا على الإمام عليه صلوات الله وسلامه عليه الخوارج المعروفين، هؤلاء أيضا هم كفار وإن كانوا يتشهدون الشهادتين، لكن بما أنهم يعتقدون في أمير المؤمنين سلام الله عليه عقائد باطلة تخالف الضرورة، فلأجل ذلك يحكم عليهم بالكفر. نطبق العبارة العاشر وهو القسم الأخير، الكافر وضابطه، ضابط الكافر أحد شخصين، كل من خرج عن الإسلام، هذا القسم الأول، يعني لم يتخذ الإسلام دينا، خرج عن الإسلام، ليس المقصود كان مسلما أول ثم خرج عن الإسلام، كلا، وإنما المقصود ذلك الإنسان الذي لا يتخذ الإسلام دينا، سواء كان مسلم أولا ثم خرج أو من الأول لم يكن مسلما. الكافر وضابطه كل من خرج عن الإسلام أو من انتحله، بمعنى أنه اتخذ الإسلام دينا، انتحل أي انتسب إلى الإسلام واتخذه دينا، ولكن وجحد ما يعلم من الدين ضرورة، أي ما ثبت بالضرورة كون من الدين، مثل من كالخوارج والغلاة. ثم بعد ذلك يتعرض إلى عرق الجنب وعرق الحيوان الجلال. وقع كلام بين الفقهاء في أن الجنب إذا كان جنبا من حرام، طبيعي الجنب من الحلال، يعني الشخص الذي يتصل جنسيا بزوجته هذا اتصال جنسي من حلال، فالعرقه إذا عرق طاهر بلا إشكال، إنما الكلام إذا كان عن حرام الاتصال الجنسي، كما إذا كان عن زنا ففي مثل هذه الحالة هل عرقه نجس أو لا، هذا كلام بين الفقهاء، خلاف بينهم، وهو يختار عدم النجاسة. وهكذا وقع الخلاف في عرق الحيوان الجلال، أي الحيوان الذي يعيش على العذرة ويتربى على العذرة في طعامه، هذا الحيوان إذا حصل له عرق وقع الكلام في أن عرقه طاهر أو نجس، خلاف أيضا بين الفقهاء. وكذلك وقع الخلاف في المسوخ مثل القردة، القردة من الحيوانات الممسوخة، أي يقال على أن القردة لم تكن بالأصل بهذا الشكل، وإنما كانت إنسان من قسم الإنسان كانت، ثم لعذاب ولعقوبة من قبل الله عز وجل أبدل الله وحول الله خلقتهم، عملية التحويل هذه تسمى بالمسخ. فالمسوخ كالقردة، أي الذين حولت خلقتهم الأولى إلى خلقة ثانية كالقردة، أيضا يوجد كلام في أن عرقهم طاهر أو نجس، وصاحب الشرائع يبني في الأقسام الثلاثة على الطهارة، ولذلك لم يذكر ذلك قسما بعنوان القسم الحادي عشر، حيث أنه يبني على الطهارة. وفي نطبق العبارة، وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلال، وأيضا المسوخ، عرق المسوخ الحيوانات المسوخ كالقردة، خلاف بين الفقهاء، والأظهر الطهارة. زين، فأقسام النجاسات هذه العشرة كما قرأناها، وما عدا هذه الأقسام فهو طاهر، لذلك يقول وما عدا ذلك فليس بنجس في نفسه، وإنما تعرض له النجاسة، مثلا الماء، ماء البرتقال، ماء الرمان، جميع السوائل، النفط، الكبريت، هذه السوائل كلها هي طاهرة، بل إذا أصابتها النجاسة حينئذ تنجس، مثلا النفط إذا وقع فيه دم ينجس بسبب ملاقاة النجاسة له، ماء الرمان طاهر إذا وقع فيه الدم ينجس، وهكذا. لذلك يقول وما عدا فليس بنجس في نفسه، وإنما تعرض له النجاسة، يعني النجاسة تكون عارضة إلى ليس في نفسه وتعرض له بسبب ملاقاة النجاسة له فيصير متنجسا. ويكره بول البغال والحمير والدواب، وقع كلام في أن بول البغال والحمير والدواب هل هو طاهر أو نجس، المختار لديه قدس الله روحه الشريفة نجس ولكن طاهر، ولكن التجنب على ولكن مزاولته وارتكابه مكروه، فلذلك التجنب عنه أولى. ويكره بول البغال والحمير والدواب. بهذا فرغنا الحمد لله عز وجل عن أنواع النجاسات. ننتقل الآن إلى أحكام النجاسات، للنجاسات أحكام كما ترونها على اللوحة. الحكم الأول للنجاسة أنه يجب إزالة النجاسة إذا كانت على البدن أو كانت على الثوب، مقصود من الثوب يعني الملابس، إذا كانت على الملابس كل ما يلبس يسمى ثوب، ثوب في المصطلح الفقهي كل ما يلبس حتى وإن كان مثل العباءة هذه أو مثل هذه العمامة يطلق عليها ثوب، وإن كانت في المصطلح العرفي لا يطلق عليها ثوب، ولكن في المصطلح الفقهي المراد من الثوب كل ما يلبس وإن لم يطلق عليه في العرف ثوب. على أي حال يجب إزالة النجاسة عن البدن وعن الثوب لأجل الصلاة، فإن الصلاة مشروطة بطهارة البدن وبطهارة الثوب، وهكذا يجب إزالتها لأجل الطواف، يعني إذا كان الشخص يريد أن يطوف في طواف واجب يطوف حول الكعبة الشريفة لأجل الحج، طواف الحج يطوف أو طواف العمرة يطوف حول الكعبة الشريفة، يجب عليه إزالة النجاسة عن بدنه وعن ثوبه، وهكذا يجب إزالة النجاسة عن الثوب أو عن البدن لأجل الدخول في المساجد، فإن تنجيس المساجد لا يجوز، فمن كان على بدنه نجاسة والنجاسة تتقاطر من بدنه ليست جافة يجب عليه إزالتها ثم بعد ذلك الدخول في المسجد كي لا يتنجس المسجد. عجب، إذا فرض أن النجاسة لم تكن سارية بل كانت جافة كما إذا كانت يابسة على البدن أو على الثوب فالدخول في المسجد لا محذور فيه، وكان من المناسب لصاحب الشرائع يقيد العبارة ويقول على أن النجاسة لا يجوز إدخالها إذا كان على البدن أو على الثوب، نجاسة لا يجوز الدخول في المسجد إذا كانت ذائبة وقابلة للسريان دون ما إذا كانت جافة. هذا هو الحكم الأول بالنسبة من أحكام النجاسة، لذلك كما تقرؤون على اللوحة إزالة النجاسة للصلاة عن الثوب والبدن، إزالتها عن الطواف وإزالتها لدخول المساجد عن الثوب والبدن طبيعي إن كانت سارية إن كانت ذائبة. ويبقى أيضا من المواطن التي يجب إزالة النجاسة فيها عن الأواني أيضا، وكان من المناسب أن نسجله على اللوحة، الإزالة لاستعمال الأواني. المقصود من ذلك هو أنه إذا كان عندنا إناء نجس وأردنا التناول فيه الأكل أو الشرب فلا بد من تطهيره أولا، إزالة النجاسة عنه، ثم بعد ذلك التناول فيه، لأن التناول في الآنية النجسة غير أمر غير جائز. نطبق العبارة، يقول القول في أحكام النجاسات تجب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن لأجل الصلاة للصلاة والطواف ولأجل دخول المساجد، لكن لا بد من التقييد في دخول المساجد بما إذا كان ذلك، ويجب أيضا إزالة النجاسة عن الأواني لاستعمالها يعني في الأكل وفي الشرب. طبيعي نحن قلنا أن النجاسة إزالتها واجبة عن الثوب وعن البدن لأجل الصلاة أو لأجل الطواف، الآن هناك مستثنيات، هناك حالات طارئة يجوز فيها الصلاة مع النجاسة على الثوب أو عن البدن، وذلك في ثلاثة موارد، المستثنيات ثلاثة. المورد الأول كما ترونه على اللوحة دم القروح والجروح، يعني بمعنى أن البدن إذا كان فيه جرح وكان يسيل الدم أو قرح، جرح أو قرح كان فيه وكان يسيل منه الدم ولا ينقطع، فتجوز حينئذ الصلاة في مع نجاسة البدن، وذلك لأن الصلاة لا تسقط عن المكلف بحال من الأحوال، فإذا كانت إزالة النجاسة شرط فحينئذ يلزم سقوط الصلاة، حيث أن هذا الدم لا ينقطع، دم القرح الجرح مثلا، فهذا من المستثنيات. إذن دم القروح والجروح إذا كانت على البدن أو كانت على الثوب وكان الدم لا ينقطع من الجرح أو القرح، فتلك النجاسة معفو عنها في الصلاة، وتجوز الصلاة مع تلك النجاسة، مع نجاسة دم طبيعي، نجاسة الدم هذا مختص بالدم هذا العفو، وإن كان الدم كثيرا. هذا المورد الأول. والمورد الثاني من المستثنيات ما إذا كان الدم بمقدار الدرهم البغلي أو البغلي. كان في ذلك الزمان درهم معروف في ذلك الزمان القديم بعنوان الدرهم البغلي أو البغلي، واختلف في مقدار سعته، قيل بأن سعته بمقدار باطن راحة الكف، هذه الكف باطنها هذا الراحة، هذه المنطقة الوسط تسمى بالراحة، هذا مقدار الراحة قيل بأنه هو مقدار الدرهم البغلي، وقيل بمقدار العقدة الأولى من عقد السبابة، يعني هذا المقدار، هذا المقدار هو مقدار الدرهم البغلي. على أي حال بهذا المقدار الذي هو قدر متيقن، هذا المقدار لأنه أكبر من مقدار باطن الراحة، هذا المقدار معفو عنه، يسمى بمقدار الدرهم البغلي. فإذا كان الدم على البدن أو كان على الثوب بهذا المقدار فهو أيضا معفو عنه، وإن لم يكن من دم القروح والجروح، لكن بشرط فيما إذا فرض هذا الدم لم يكن أحد الدماء الثلاثة، أي دم الحيض أو دم الاستحاضة أو دم النفاس. فالمرأة إذا كان على ثوبها أو على بدنها بعد أن طهرت واغتسلت، كان على بدنها أو على ثوبها دم بمقدار قليل بمقدار الدرهم البغلي أو أقل من ذلك، لكن من دم الحيض أو من دم الاستحاضة أو من دم النفاس، لا يجوز لها أن تصلي في ذلك الثوب أو مع ذلك البدن. سؤال: لو فرض على أنه الدم كان في البدن مجتمع وبمقدار الدرهم البغلي فهذا معفو عنه كما قلنا، ولكن إذا فرضنا في هذا على هذه النقطة من البدن كان بمقدار الدرهم البغلي، وكان على الثوب أيضا مقدار من الدم بمقدار الدرهم البغلي، وكان على هذا الجانب من الثوب أيضا دم بمقدار الدرهم البغلي، فهل هذا جميع معفو عنه باعتبار على أنه كل دم لو لاحظناه لم نجده أكثر من الدرهم البغلي، لكن المجموع إذا لاحظناه بل أكثر، أما كل دم هو بمفرده ليس بمقدار الدرهم البغلي. هذا خلاف بين الفقهاء في أن كل دم إذا كان بمقدار الدرهم البغلي هو معفو عنه، وإن تعدد عدده ووجود على البدن والثوب، أو أن المعفو عنه لابد أن يكون مجموع الدم الموجود على البدن وعلى الثوب، لو اجمعنا الجميع يكون بمقدار الدرهم، أما إذا كان بمقدار دراهم فهذا ليس بمعفو عنه. هذا خلاف بين الفقهاء، وصاحب الشرائع رضوان الله تعالى عليه يختار على أنه معفو عنه ما دام في مناطق متعددة وكل منطقة كان بمقدار الدرهم، لكن لا يكون كثير، يعني لا يكون الثوب نقاط مملوءة بمقدار الدرهم البغلي، فإذا كان منطقتين ثلاث مناطق أربع مناطق بلي، أما إذا كثر كثرة كثيرة فهذا ليس بمعفو عنه. هذا المورد الثالث من المستثنيات الثاني. والمورد الثالث وهو الأخير كما ترونه على اللوحة: ما لا تتم به الصلاة منفردا. هناك بعض الملابس لا تكون ساترة للعورة، ستر العورة في الصلاة واجب، ولصغر حجم ومساحة تلك الملابس لا يمكن ستر العورة بها بحيث يمكن الصلاة معها. مثلا أضرب لك مثال: هذه العباءة التي أنا لابسها أو هذا القباء الذي أنا لابسه يمكن أن يستر العورة، فإذا نزعت جميع ثيابي يمكن بواسطة هذا القباء أو بواسطة هذه العباءة أستر عورتي وأصلي، فإن الصلاة تجوز ما دامت العورة مستورة، أكثر من ذلك ليس بلازم، العورة الأمامية والعورة الخلفية إذا سترت فحينئذ الصلاة صحيحة والعباء يمكن تحقق الستر بها. وأما مثل الجورب، الجورب أو مثل القلنسوة التي توضع على الرأس، القلنسوة أو مثل الجورب أو مثل الحزام أو مثل الخاتم، هذه الأمور لا يمكن أن تستر الإنسان، ما يمكن أن يستر عورته بمثل الجورب. طبيعي ده الجورب النساء الكبير، أكو جورب نسائي كبير يصعد إلى الفوق إلى الفخذ لعله، هذا لعله يمكن به ستر العورتين. أما الجورب الصغير الذي يلبسه الرجل هذا لا يمكن أن يستر العورة، فإذا كان نجسا بانفراده لا يمكن أن يستر العورة، فيقال له لا تتم به الصلاة منفردا، أي لا يمكن أن يصلي به المصلي ويستر به عورته بانفراده، لا يمكن، بل لا بد من ضم شيء آخر إليه. فإذا كان قطعة القماش لا يمكن أن تستر العورة بانفرادها ولا يمكن حصول الصلاة بها منفردة، هذه نجاستها محفو عنها. فإذا كان على الجورب نجاسة وإن كانت كثيرة، يعني الدم طبيعي النجاسة فقط، هذه المستثنيات في الحقيقة الثلاثة تختص بالدم ولا تشمل بقية النجاسات، يعني فقط بالدم، الدرهم البغلي أو ما لا تتم به الصلاة منفردا، فقط إذا كان دم عليه فهذا محفو عنه. نطبق العبارة، يقول قد صلى شروحه الشريفة بعد أن ذكر وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن لأجل الصلاة، يقول وعفية في الثوب والبدن أمور ثلاث. الأمر الأول عما يشق التحرز عنه، يعني عن الدم الذي يصعب يشق أن يصعب التحرز والتجنب، التحرز معنى التجنب عنه، من دم، هذا تفسير من دم، تفسير لما عما يشق، ما هو هذا عما؟ عن الذي يشق، ما موصوله بمعنى الذي يشق التجنب عنه، ما هو ذلك الشيء الذي يشق التجنب عنه؟ من دم، يعني أي دم القروح والجروح التي لا ترقى. الجروح هو واضح، جرح إذا أصاب الإنسان، والقروح المقصود من عندها مثل الدمل الذي يحدث أحيانا، هذا يسمى بالقروح، قرح يسمى. فإذا خرج دم من القرح أو الجرح التي لا ترقى، لا ترقى أي لا تنقطع، مستمر الجرح بعده لم يبرأ، فإذا لم يبرأ والجرح والدم منه يسير، هذا الدم معفو عنه وإن كثر ذلك الدم. هذا المورد الأول من موارد المستثنيات. المورد الثاني وعما دونه، هاي عما عطف على عما السابقة، هاي العبارة هكذا تصير وعفية في الثوب والبدن عما يشق التحرز عنه، هذا واحد، وعما دون الدرهم البغلي سعة، عما كان سعة الدم بمقدار الدرهم البغلي فما دون، ما أقل من الدرهم البغلي إذا كان من الدم المسفوح، الدم المسفوح الخارج يعني عن البدن، الذي سفح يعني خرج، الذي خرج عن البدن وأريقه، هذا الدم الخارج عن البدن، تقييد توضيحي وإلا لا مدخلية له. فالدم المسفوح الخارج من البدن إذا كان بمقدار أقل من الدرهم البغلي وأصاب البدن أو الثوب أيضا محفو عنه، لكن بشرط الذي ليس من أحد الدماء الثلاثة، يعني دم الحيض والاستحاضة والنفاس. وما زاد عن ذلك، يعني ما زاد عما دون الدرهم البغلي تجب إزالته، لكن إن كان مجتمعا، أي إن كان في منطقة واحدة مثل على بدني هذا كان أكثر من مقدار الدرهم البغلي، فيجب إزالته إلى أن يبقى مقدار الدرهم، هذا معفو عنه إذا كان موجود في منطقة واحدة. وإذا كان متفرغ، هنا بمقدار درهم، هنا بمقدار درهم، هنا بمقدار أقل من الدرهم، طبيعي أقل من الدرهم، فما دون الدرهم هو محفو عنه. يقول وإن كان متفرقا، يعني في مناطق متعددة، قيل هو محفو، يعني كل منطقة تحسب بانفرادها ويكون محفو عنها، وقيل تجب إزالته إلى أن تبقى منطقة واحدة، وقيل لا تجب إزالته إلا أن يتفاحش، يعني إلا أن يكون كثيرا، يعني هنا موجود ما دون الدرهم، هنا موجود، هنا موجود، هنا موجود، في مناطق 10 أو 20 موجود، تفاحش يعني ماذا؟ كثر كثرة شديدة في مناطق متعددة. والأول أظهر، مقصود من الأول أنه معفو عنه، وإن كان أنا في أثناء الشرط لعلني نسبت إلى المحقق القول الأخير وهو أنه لا تجب إزالته إلا إذا كان متفاحشا. كلا، بل الصحيح يستظهر هو الأول أنه معفو عنه وإن كان كثيرا ما دام في مناطق متعددة وكل منطقة تساوي ما دون الدرهم البغدي. والمستثنى الثالث هو الصلاة فيما دم إذا كان موضوع في قطعة قماش التي لا يمكن الصلاة بها منفردة، يعني لا تستر عورة منفردة، وتجوز الصلاة، نطبق العبارة، وتجوز الصلاة، هذا المستثنى الثالث، فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا، أي بانفراده لا يمكن الصلاة به، لا يستر العورة، مقصود لا تتم الصلاة به يعني لا يستر العورة حتى تصح الصلاة، لا يستر العورتين. وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها، أفرض فيه نجاسة غير معفو عنها، فيه دم بمقدار أكثر من الدرهم البغلي، مع ذلك أفرض هو كان نجس ومع ذلك نجاسته معفو عنها. وأنا في أثناء الشرح قلت على أنه فقط المعفو النجاسة الموجودة على هذه الجورب ما لا تتم به الصلاة إذا كان دم فقط، ولكن ظاهر عبارة صاحب الشرع لا، أي نجاسة سواء كان دم أو بول أو غير ذلك ما دام هذا لا تتم به الصلاة منفردا فنجاسته معفو عنها. فإذا الاستثناء الأول والثاني يختص بالدم، أما الاستثناء الثالث يعم الدم وغير الدم. ثم بعد ذلك يأتي قدس سره إلى بيان كما ترون على اللوحة رقم 4 كيفية التطهير من النجاسة. كيفية يعني الثوب إذا تنجس أو البدن إذا تنجس كيف نطهره من النجاسة. يقول قدس الله روح الشريف: إذا كانت النجاسة واقعة على الثوب فيجب في تطهيرها غسلها بالماء مع العصر. مثلا إذا كانت هذه العباء نفسه بالبول او بالدم او باي شيء اخر فيجب وضعها تحت الماء داخل الماء ثم عصرها بعد ذلك، العصر لازم، الا بالنسبة الى بول الرضيع الذي لا يتناول الطعام ويقتصر على حليب امه، هذا دلت الروايات انه لو اصاب بوله الثوب فلا يلزم العصر بل يكفي صب الماء على الثوب. لذلك يقول: وتعصر الثياب من النجاسات كلها إلا من بول الرضيع فإنه يكفي صب الماء عليه. سؤال: إذا فرض أنه الثوب نعلم أصابته نجاسة لكن لا نعلم أصابت النجاسة هذه المنطقة من الثوب أو أصابت هذه المنطقة، هي حتما أصابت إحدى المنطقتين لكن لا نعلم، يقول يجب غسل كلتا المنطقتين حتى يحصل يقين بطهارة الثوب وبزوال النجاسة. وإذا علم نطبق موضع النجاسة، إذا علمنا النجاسة هنا فقط غسل هذا الموضع، وإن جهل لا نعلم على أنه هنا أو هنا، غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه، يعني يحتمل أن النجاسة فيه. ثم بعد ذلك يقول: نحن قلنا الثوب يجب غسله بالماء والبدن يجب غسله بالماء، لكن كم مرة يجب غسله؟ هل مرة واحدة أو مرتين؟ الجواب: إذا كانت النجاسة بول يجب الغسل مرتين، فإذا الثوب أصابته نجاسة يجب وضع تحت الماء مرة واحدة ثم عصره، ثم وضع مرة ثانية وعصره. وإذا كان البدن نضعه أيضا مرتين، مثلا إذا يدي تنجست بالبول أصب مرة أولى بالإبريق أو غير الإبريق ثم بعد ذلك أرفع الإبريق وأصب مرة ثانية. لذلك يقول هذا بالنسبة إلى البول، وأما غير البول فيكفي المرة الأولى. فالثوب إذا كان نجسا من ناحية الدم أو من ناحية المني أو من ناحية شيء آخر يكفي في طهارته وضعه تحت الماء مرة واحدة ثم عصره. طبيعي ألفة نظر الإخوة الأعزاء إلى أن هذه المرة الواحدة إنما تكفي بعد زوال عين النجاسة، يعني بعبارة أخرى إذا كان دم موجود أولا لا بد من إزالة الدم بمزيل، بعد ما يزول الدم أي وسيلة من الوسائل بعد زواله تكفي المرة الواحدة. وإذا كان خمر الخمر بما أنه ليس له عين لا يبقى على البدن، فحينئذ يكفي وضع رأسا على تحت الماء ثم عصره، هذا المقدار يكفي. ويغسل، نطبق العبارة، ويغسل الثوب والبدن من البول مرتين، أما بقية النجاسات قلنا تكفي المرة الواحدة. وإذا لاقى الكافر، يقول لو فرض على أنه الكافر بيدي أو ثوبي لاقى بدن الكافر أو لاقى بدن الكلب أو لاقى بدن الخنزير، هذه نجاسات، ففي مثل هذه الحالة إذا فرض وجود رطوبة في البدن أو في الثوب فحينئذ يتنجس الثوب أو البدن ويجب تطهيره بالماء مرة واحدة، قلنا تكفي يكفي تطهيره مرة واحدة. وإذا فرض لم يكن هناك رطوبة فتنجس ما يحصل، ولكن من الأدب الشرعي ومن المستحب الشرعي رشه بالماء، يعني أبلل يدي بالماء ثم أرش بيدي، أرش على موضع إصابة يدي للبدن الكافر أو الكلب أو الخنزير أو موضع إصابة ثوبي أرشه بالماء، هذا أدب شرعي. وقال قائل بأنه إذا فرض يدي أصابت البدن وهو جاف، بدن الكافر أو الكلب أو الخنزير وهو جاف، بدل الرش يمسح، لا أنه ماذا يرش، وإنما يمسح على موضع الإصابة. فإذا يدي هذه أصابت بدن الكافر أو الخنزير أمسح بيدي، طبيعي بعد ترطيبها بالماء بعد وضع الماء عليها أمسح بها، لا أنه أرش، وإنما أمسح بها على موضع. ولكن هذا ليس بثابت على حد تعبير صاحب الشر، لم يثبت بدليل. نطبق العبارة، وإذا لاقى الكافر أو الكلب أو الخنزير ثوب الإنسان رطبا غسل، وكان الثوب رطب أو بدن الكافر أو الخنزير كان رطب، يكفي رطوبة أحدهما طبيعي، غسل موضع الملاقات واجبا، يعني على سبيل الوجوب يغسل، طبيعي يغسل لأجل الصلاة، مقدمة لأجل الصلاة، وإلا إذا بعد لم يحل وقت الصلاة لا يجب غسله. وإن كان يابسا لا يتنجس، لكن من الآداب الشرعية، من الأدب الشرعي، من الاستحباب الشرعي أن يرش رش. وإن كان يابسا رش بالماء أو رشه بالماء استحبابا. وفي البدن، هذا إذا الثوب، إذا الثوب لاقى بدن الكافر، أما إذا البدن لاقى بدن الكافر، يدي لاقت بدن الكافر أو يدي لاقت بدن الخنزير، يغسل رطبا، يعني إذا كان هناك رطوبة على البدن أو على الكافر يغسل البدن هذا واجبا. وقيل يمسح يابسا، وإذا كان يابس لا، يعني بدني كان يابس وبدن الخنزير كان يابس فلا يجب الغسل، لكنه قيل بأنه يمسح يابسا، يعني مع اليبوسة أمسح بيدي كما مثلنا هكذا على موضع الملاقات، ولكن هذا لم يثبت، يعني أنه يمسح عند الملاقات مع اليبوسة لم يثبت بدليل. ثم بعد ذلك ننتقل إلى حكم آخر، وهو إذا فرض كما ترونه على اللوحة حكم الصلاة مع النجاسة. يعني لو فرض، احنا قلنا على أنه إزالة النجاسة عن الثوب أو عن البدن لازمة، لكن لو فرض أن الشخص لم يزل النجاسة عن ثوبه وبدنه وصلى، فهذه الصلاة تقع صحيحة أو باطلة؟ الجواب، إذا كان ملتفتا إلى ذلك أن الثوب نجس وما أو البدن نجس ومع ذلك صلى، عمدا صلى أو نسى وصلى، فالصلاة يجب إعادتها. وأما إذا فرض لم يكن عالما وإنما بعدما فرغ من صلاته التفت إلى أن صلاته قد وقعت مع النجاسة، في مثل هذه الحالة لا تجب عليه الإعادة، بلا فرق بين أن يلتفت إلى ذلك داخل الوقت
أو يلتفت إلى ذلك خارج الوقت، وإن كان هناك تفصيل من قبل بعض العلماء يفصل يقول إذا كان الالتفات داخل الوقت لا تجب الإعادة، وإذا كان خارج الوقت لا يجب القضاء. لكن المختار لدى مشهور العلماء ومنهم المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه أن الإعادة لا تجب سواء كان الالتفات داخل الوقت أو كان خارج الوقت. سؤال: لو فرض أن المكلف في أثناء الصلاة التفت إلى نجاسة بول إلى نجاسة ثوبه أو بدنه في مثل هذه الحالة، يقول إذا فرض أنه كان بإمكانه إلقاء هذا الثوب النجس من دون أن تختل الصلاة، ومع فرض إمكان وجود ثوب ثاني يستر به العورة، مثل كان لابس ثوبين، الثوب الأول الأعلى كان متنجس بالدم فيلقيه حينئذ مثل عباءتي، اطلعت على أنه عباءتي نفسها بسرعة ألقيها عن بدني، وأما والساتر موجود حينئذ أنا ملابس أخرى لابس. أما إذا كنت لابس ثوب واحد وذاك كان نجس وما يمكن الستر بثوب آخر بسرعة، في مثل هذه الحالة تنقطع الصلاة، يقطع الصلاة ويصلي من جديد بعد إزالة النجاسة. إذن اتضح لنا أيها الإخوة الأعزاء أن الصلاة مع النجاسة لها حالات ثلاث: تارة يفرض أنه كان ملتفتا أولا للنجاسة ويصلي إما عمدا أو ينسى، هنا باطلة وتجب الإعادة، وأخرى يفرض أنه بعد الفراغ من الصلاة يلتفت إلى ذلك لا تجب عليه الإعادة، وأخرى في الأثناء يلتفت. هنا فصلنا بين ما إذا أمكن إلقاء الثوب والستر بشيء غيره فيجب حينئذ إتمام الصلاة، وأما إذا لم يمكن ذلك فيجب عليه أن يقطع الصلاة ويصلي من جديد. نطبق العبارة: وإذا أخل المصلي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بد أخل يعني تركه أخليه مصطلح فقه بمعنى ترك عن ثوبه أو بدنه يعني عمدا أو سهوا بعد ما كان يعلم بها سابقا، أعاد في الوقت وفي خارجه ما كفر، يقضي يعني في الخارج، خارج الوقت يعني بعد انتهاء الوقت. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا فرض لم يعلم علم بعد الصلاة، فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة مطلقا، يعني سواء كان الالتفات داخل الوقت أو خارج الوقت، ولكن هناك تفصيل وقيل يعيد في الوقت أما في خارج الوقت لا يجب عليه القضاء لو التفت، والأول أظهر وهو أنه لا تجب الإعادة لا في داخل الوقت لا في خارج الوقت. الحالة الثالثة: لو رأى النجاسة وهو في الصلاة، فإن أمكنه هذا التفصيل إلقاء الثوب وستر العورة بغيره وجب وأتم يبقى يتمم الصلاة، وإن تعذر إلا بما يبطلها بشكل الذي ما يمكن إلا يكون يبطل الصلاة استأنف يعني يعيد الصلاة من جديد، يقطع الصلاة ويعيدها من جديد. هذا انتهينا. الآن أكو عندنا حكم آخر للمربية، كما ترون على اللوحة ثوب المربية للصبي. المربية للصبي أحيانا خصوص في ذلك الزمان القديم أحيانا كان لها ثوب واحد والصبي عادة يبول عليها، في مثل هذه الحالة لا تتمكن من غسل الثوب آنا بعد آن، لعله الصبي يبول عليها 10-20 مرة فهي لا تتمكن من الصلاة، ماذا تفعل؟ يقول يجوز لها أن تصلي في هذا الثوب لكن شريطة أن تغسله مرة واحدة، فإن غسلته مرة واحدة في اليوم هذا يكفي، حتى وإن تنجس بعد ذلك وبال عليها عشرات المرات تجوز لها الصلاة معه، وهذا من جملة التخفيفات، تخفيف الإسلام التشريع الإسلامي على هذه المرأة المربية للصبي، والأولى لها أن تغسل ثوبها في آخر النهار أي قبل الغروب، حتى حينئذ يمكنها أن تصلي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء مع طهارة الثوب أو مع نجاسة قليلة. يقول: والمربية للصبي، طبعا هذا إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد، وأما إذا كان لها أثواب متعددة كما في هذا الزمان أثواب متعددة موجودة فيمكنها حينئذ أن تنزع الثوب الأول وتلبس ثوب ثاني، هذه لا يعفى عنها، ويجب عليها أن تخلع الثوب الأول والصلاة في الثوب الثاني، أو كان يمكنها الغسل بسهولة هذه أيضا كذلك.
والمربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد غسلته في كل يوم مرة، وإن جعلت تلك الغسلة في آخر النهار قبل الغروب، يعني أمام، يعني قبل، أمام بمعنى قبل صلاة الظهر، كان حسنا حتى تجمع صلوات الأربع مع طهارة الثوب أو مع نجاسة أقل. وإذا كان على المصل مع المصلي ثوبان، الآن قد واحد يسأل يقول لو فرض على أنه كان لدي ثوبان أحدهما نجس ولا أشخص النجس من الطاهر، لا أعلم هذا الثوب أو ذاك الثوب، في مثل هذه الحالة لابد وأن أصلي صلاة مرة مع هذا الثوب ومرة أصليها مع ذلك الثوب، صلاة الصبح مثلا أصليها مرة مع هذا الثوب أصليها مع، حتى أحرز أني قد صليت في الثوب الظاهر، لأن الاشتغال اليقيني للذمة يقتضي الاشتغال يقتضي الفراغ والبراءة اليقينية. وإذا كانت ثلاث أثواب يجب أن أصلي ثلاث صلوات، مرة في هذا مرة في هذا، أربعة يجب أربع صلوات، وهكذا. لذلك يقول وإذا كان مع المصلي ثوبان وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه لا يشخصه، صلى الصلاة الواحدة مثل صلاة الصبح في كل واحد من الثوبين منفردا، يعني لا يجمع كلا الثوبين ويلبسهما، لا يلبس هذا الثوب وحده منفردا أي وحده ويصلي صلاة الصبح فيه، ثم في ذاك الثوب وحده ويصلي صلاة الصبح فيه. على الأظهر هذا واجب. وفي الثياب الكثيرة كذلك، يعني يصلي في كل واحد منها منفرد، إذا كان ثلاثة فيصلي ثلاث صلوات، إلا أن يتضيق الوقت، إذا كان الوقت ضيق ولا يتمكن من أن يصلي مرة في هذا الثوب مرة في هذا الثوب مرة في ذاك، فيخلع الثياب كلها ويصلي وهو عاريا، لأنه ماذا يفعل؟ يصلي في أحدها يحتمل نجس، في جميعها حتما واحد منها نجس، فحينئذ يصلي عاريا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.